بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الآج الرومية، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين.
الدرس الثاني عشر.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليك. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين.
آمين.
أما بعد، فيقول العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد الصنهاجي المعروف بابن آج الروم في المقدمة الآج الرومية: باب المفعول به.
باب المفعول به، باب المفعول به، وهو الاسم الذي فعل به الفعل، وقع عليه فعل من فاعل، هذا باب المفعول به. نعم.
وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل.
أيوه، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. نعم.
نحو قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس.
فكل من زيد والفرس وقع عليهما فعل من فاعل. نعم.
وهو قسمان: ظاهر ومضمر.
الظاهر اسم ظاهر، اسم ظاهر، والمضمر الضمير. إذن فتجد الضمير منصوبا في محل نصب على أنه مفعول به، والاسم الظاهر تجد منصوبا على أنه مفعول به. نعم.
فالظاهر ما تقدم ذكره.
نعم.
والمضمر قسمان.
نعم.
متصل ومنفصل.
متصل يأتي في آخر الكلمة أو في آخر فعل مثلا أو الجملة من شيء، ومنفصل يكون غير متصل، وإن كان قد يأتي في آخر كلام أو جملة أو كلمة من الكلام، لكنه لا يتصل به اتصالا كما في المضمر المتصل. نعم.
فالمتصل 12،
12 ضميرا.
نحو قولك: ضربني وضرب.
الشاهد الياء مبني على السكون في محل نصب وهو متصل، والنون للوقاية. نعم.
وضربنا
نا الشاهد متصل في محل نصب لوقوع الضرب عليه.
وضربك
والكاف محل الشاهد.
وضربك
الكاف محل الشاهد.
وضربكما وضربكم
وضربكم كم
وضربكن
وضربكن، هذه ضمائر متصلة في محل نصب.
وضربه
الهاء في محل نصب.
وضربها
في محل نصب. ضربها. نعم.
وضربهما
وضربهما هما في محل نصب من السكون في محل نصب.
وضربهم وضربهن
وضربهم وضربهن. نعم.
والمنفصل، والمنفصل 12،
والمنفصل 12،
وهي إياي،
وهي إياي،
وإيانا،
وإيانا،
وإياك،
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 وإياكما،
وإياكما،
وإياكم،
وإياكم،
وإياكن،
وإياكن،
وإياه،
وإياه،
وإياها،
وإياها،
وإياهما،
وإياهما،
وإياهم،
وإياهم،
وإياهن،
وإياهن. والصحيح أن إيا فقط هو الضمير الذي هو منفصل ليس غير، هذا هو التحقيق خلافا لبعضهم، وسبقت الإشارة إلى هذا، وهو الخليل بن أحمد، فيعتبر إيا ضميرا، ضميرا منفصلا، إلا أنه يقول إنه مضاف، فعنده هو مضاف إلى ما بعده، والتحقيق أن إياه هو الضمير، وما بعده من هذه الروادف يدل على المراد من إيا، رأيت؟ وهذا هو الصحيح. وأشار أديب شنقيط الكبير إلى هذه، إلى خلاف إلى ما ذكره، إلى ما ذهب إلى الخليل، فيقول: وما مضمر يلفى مضافا لمضمر على رأي حبر بالمقالة جازم، يقصد بالخليل. لكن الصحيح أن إيا فقط هو الضمير، ولذلك في إعراب قوله تعالى مثلا: إياك نعبد وإياك نستعين، تقول إياك، تقول إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول بمقدم، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب يدل على المراد من إيا. هذا هو الإعراب الصحيح. أما لو قلت إياك وقلت إياك ضمير نصب منفصل مبني على الفتح في محل نصب كله، كأنك جعلتهما جميعا ضمير، هذا خطأ ليس على ما ذهب إليه الإمام الخليل ولا على ما ذهب الجمهور. نعم. أيوة.
قال رحمه الله: باب المصدر.
باب المصدر، المصدر، وتقدمت الإشارة إلى المراد به المفعول المطلق. نعم، يكون هو الذي يكون المفعول المطلق هو هو من المنصوبات، ولا يكون مفعولا مطلقا إلا هو منصوب. نعم.
قال: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل.
هذا تعريف ابن أجروم للمصدر، وهذا تعريف تكريبي وليس بتحقيقي صرفي. قال: هو ايش؟ الاسم
المنصوب،
المنصوب، لا صحيح، مفعول مطلق يكون منصوب.
الذي يجيء،
الذي يجيء
ثالثا،
ثالثا في تصريف الفعل. ومعنى ذلك انك تقول: ضرب يضرب ضربا، فضربا هذا جاء ثالثا في تصريف هذا الفعل ضرب، هذا مراد بن اجرهم، والتحقيق ان هذا تقريب فقط وليس بتحقيق. اذا فضربا في هذا المثال هو المفعول المطلق لأنه منصوب، وإذا نصب على أنه مفعول مطلق فالعامل فيه الفعل الذي تقدم أولا ضرب، وهذا النوع من المفعول المطلق يقال له مفعول مطلق مؤكد لعامله، مؤكد لعامله، هذا نوع من المفعول المطلق. نعم.
نحو ضرب يضرب ضربا،
ضربا ضربا الشاهد. نعم.
وهو قسمان لفظي ومعنوي.
هو هناك مفعول مطلق من باب الإكمال، النوعان الآخران هو أنه قد يأتي المفعول المطلق منصوبا مبينا للنوع عامله، كأن تقول: ضربته ضرب الأمير أو ضرب اللص، اللص. شوف، فضرب هنا مفعول مطلق مبين للنوع عامله، العامل الذي هو ضرب، ما نوع هذا الضرب؟ ضرب الأمير. هذا النوع الثاني. والنوع الثالث أن يكون المفعول المطلق مبينا لعدد عامله، تقول: ضربته ضربة واحدة، وسجدت ثلاث سجدات، أو سجدت سجدات، أو سجدة، أو سجدة واحدة مثلا. فهذا يقال له مفعول مطلق مبين لعدد عامله، رأيت؟ ومنه قوله تعالى: فاجلدوهم ثمانين جلدة، على أن ثمانين مفعول مطلق مبين لعدد عامله، وهو الناب عن لفظ المصدر الذي يقع مفعولا مطلقا، ودل على ذلك مجيء التمييز بعده هو جلدة، ثمانين جلدة، انتصاب ثمانين على أنه مفعول مطلق وعلامة نصب الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم.
قال رحمه الله: وهو قسمان لفظي ومعنوي.
وهو قسمان، أي المفعول المطلق قسمان لفظي ومعنوي. اللفظي سيذكر يبين ما يقرأ.
فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي.
فهو لفظي.
نحو قتلته قتلا.
قتلته قتلا. قتلا هذا مفعول مطلق لفظي مؤكد لعامله قتلته قتلا. ضربته ضربا يؤكد، لأن ضرب هذا حدث، والفعل تقدم يدخل حدث بصيغة الماضي ماضي. هذا ضربا هذا داخل في عموم ضرب، لأن الضرب يشتمل على ظرف وحدث، وهذا الحدث هو ضرب.
وكلم الله
كذلك، وكلم الله موسى تكليما، هذا مفعول مطلق مؤكد لعامله. نعم.
وإن وافق معنى فعله دون لفظه.
وإن وافق معنى فعله دون لفظه، كأي كان يختلف في اللفظ، وهذا حاصل. مثاله
فهو معنوي، نحو قولك جلست قعودا.
جلست قعودا، فقعودا معناه ومعنى جلس واحد، هذا المراد، جلست قعودا. وإن كان جلس بصيغة الفعل، لكن وقعودا بصيغة المصدر، إلا أن أصل المادتين فيهما معناهما واحد، جلس قعد جلوس قعود معناه واحد، إذن فيقال هذا مفعول مطلق معنوي. وتقول ذهب انطلاقا، ذهب محمد انطلاقا مثلا، هذا معنى انطلاقا مفعول معنى.
وقمت وقوفا.
وقمت وقوفا، قمت وقوفا، كانوا قال قمت قياما، أو قال وقفت وقوفا، أو وقفت قياما. نعم.
قال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان.
هما من المنصوبات كما تقدمت الإشارة إلى هذا، ظرف الزمان وظرف المكان، الظرف ظرفان عندهم. نعم.
ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في.
ظرف الزمان هو
اسم الزمان
المنصوب بتقدير في. اسم الزمان أي ظرف الزمان اسم يدل على زمن، ويكون في الكلام، ولا بد من هذا، ويأتي في الكلام منصوبا على تقدير فيه، وذلك إذا تقدم على هذا الظرف عامل فيه، والأصل في العمل فيه للفعل، أو ما كالفعل ما يعمل عمل الفعل من هذه الصفات المشتقة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. فإذا تقدم العامل عليه تجد هذا الظرف منصوبا، تقول جلست، لا هذا تقول سافرت ليلا مثلا، مثال سافرت ليلا، فليلا هذا ظرف زمان منصوب بسافر. وصح هذا النص على الظرفية الزمانية أن معناه أنك تستطيع أن تقدر في ليل، فتقول سافرت في ليل، في ليل، فيستقيم الكلام. إذن فعندئذ تحذف في، والعرب ما تذكر في هذا، إذا وإن كان لا بد من إمكان تقدير فيه حتى يكون ظرفا ينصب على الظرفية، لأن الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد، كهنا امكث أزمنا. نعم.
نحو اليوم،
اليوم هذا من الظروف الزمانية.
والليلة،
والليلة من الظروف الزمانية.
وغدوة،
وغدوة من الظروف الزمانية، بمعنى صباحا قبل طلوع الشمس مثلا. نعم.
وبكرة،
وبكرة، بكرة بمعنى أن يكون أمس، اليوم الذي مضى قبل يومك، أو أول الصباح. ويدخل في بكرة هذا في لغة العرب الغدوة، رأيت؟ نعم.
وسحرا،
وسحرا، وسحرا آخر الليل قبل طلوع الفجر الصادق مثلا. نعم.
وغدا.
وغدا لليوم الذي يأتي بعد يومك.
وعتمة.
وعتمة للوقت الذي بعد العشاء. نعم.
وصباحا ومساء.
وصباحا الوقت الذي بعد شروق الشمس أو بعد صلاة الصبح. نعم.
وأبدا.
وأبدا لما يأتي من الزمان، ما استغرق الزمان الآتي يقال أبدا.
وأمدا.
وأمدا أي مدة من الزمن أمامك. أمامك.
وحينا.
وحينا وقت مطلق، حين وقت هو الزمن بمعنى الزمن أيضا.
وما أشبه ذلك.
وما أشبه ذلك، قوله وما أشبه ذلك يشير إلى أنه ذكر أمثلة فقط للظروف الزمانية، وإلا هي أكثر من هذا، من هذا الذي ذكر هنا ومن هذا الذي ذكره الآن.
وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه.
كذا، وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه كما تقدم في ظرف الزمان، لكن ظرف المكان يدل على مكان كأمام ووراء وخلف وقدام وخلف وفوق وتحت وما أشبه ذلك.
نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند
ومع. وعند، هذا ظرف مكان عندية، لأنه لا بد من مكان يكون فيه الشيء الذي ينسب الفعل إليه، يكون هذا الشيء في مكان. إذا قلت عندك تقول زيد عندك، أي زيد استقر أو مستقر عندك، فاستقراره يكون في مكان، لذلك عند ظرف مكان. نعم.
ومع.
ومع كذلك، مع هذا ظرف يفيد المعية مع المكان، مع المعية يكون في مكان. نعم.
وإزاء.
وإزاء بمعنى الإزاء، معناه ما يكون قريبا من الشيء ويحاذيه، وقد يكون بمعنى تلقاء، لكن تلقاء أمامك، وإزاء جنبك هكذا جنب الشيء وليس بعيدا منه. نعم.
وحذاء.
وحذاء كذلك من المحاذاة، فهو والإزاء بمعنى واحد، يستعمل العرب هاتين اللفظين بمعنى واحد.
وتلقاء.
أي وتلقاء أمام.
وهنا.
وهنا اسم إشارة للمكان القريب.
وثم.
وثم اسم إشارة إلى المكان البعيد، ولذلك بنيا لما فيهما لأنهما اسمان تضمنا معنى الحرف، فبنيا لأجل هذه العلة.
وما أشبه ذلك.
وما أشبه ذلك من الظروف المكانية.
قال رحمه الله: باب الحال.
باب الحال. باب الحال، الحال هو الهيئة، أو هي الهيئة كما تقدم، هيئة الشيء. هيئة الشيء، الشيء الذي يكون فاعلا أو مفعولا به، وعند حصول الفعل منه أو عنده وقوع الفعل عليه يكون على حالة، فهذا يقال له الحال في عند النحاة في كلام العرب. نعم.
قال: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات.
قال: الحال هو الاسم، فقوله الاسم إشارة إلى أنه إنما يكون اسما، والمراد بالاسم هنا مشتق، هذا المراد بالمشتق اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشابهة للفاعل، أفعل التفضيل، أمثلة المبالغة، هذه الأوصاف المشتقة هي التي تقع أصالة للحال. إذن فقوله الاسم أي وصف مشتق، كما قال ابن مالك الحال وصف وصف فضلة المنتصب. نعم
المنصوب
المنصوب هذا هو الحكم. نعم
المفسر لمن بهم
من المبين لما أجمل من هيئة للفاعل عند الفعل أو من هيئة للمفعول به عند وقوع الفعل عليه. إذن فالحال يذكر، ولذلك الحال يأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي ويكون فضلا، فيأتي الحال ويبين هذه الحالة المنبهمة. فمثلا إذا قلت الآن جاء زيد، الأصل أن جاء زيد هذه الجملة فعل وفاعل انتهى الكلام الأصلي مسند المستدلين، لا، لكن من باب البيان والزيادة إذا احتجت إلى أن تعرف حالة زيد عند مجيئه فتأتي بالحال أو تذكر الحال، إذا أردت أن تبين لمخاطبك حالة زيد عند مجيئه فتقول جاء زيد راكبا، أو لو سئلت عنه جاء كيف جاء فتقول جاء زيد راكبا. إذن فهذا هو الحال. فلو لم تذكر الحال، فلو لم تقل راكبا لكان منبهما، حالته منبهمة أي مجمل لا يعرف، لأنه يكون جاء زيد فقط، جاء زيد وتركت لها الحال ولم تذكر. إذن فالحال على هذا يبين من بهم من الهيئات لا الذوات. نعم
نحو قولك جاء زيد راكبا.
نعم
وركبت الفرس مسرجا.
فكل من راكبا ومسرجا حال مما قبله من الاسم الفاعل أو المفعول به.
ولقيت عبد الله راكبا.
ولقيت عبد الله راكبا. راكبا يصلح أن يكون راكبا حالا للتالي لقيت، ويصلح أن يكون حالا لإيش؟ لعبد الله. مثل هذا التركيب يصلح الحال أن يكون لهذا ولهذا، ولا يمكن أن يقع حالا لهما معا إلا إذا قال لقيت عبد الله راكبين، فيكون حالا للفاعل والمفعول به في هذه الحالة. نعم
ولا يكون الحال إلا نكرة.
هذه من هذا من أحكام الحال، لا يكون الحال إلا نكرة، هذا المعروف في كلام الله، لا يكون إلا نكرة. جاء زيد راكضا، شوف راكضا نكرة، رأيت؟ إذن فلا يجوز أن تقول جاء زيد الراكض، لا، بل هو نكرة، جاء زيد راكضا وشربت الماء باردا باردا. لكن إذا قلت شربت الماء الباردة لم يكن حالا، بل انقلب إلى كونه نعتا. نعم
ولا يكون إلا بعد تمام الكلام.
ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. وما هو تمام الكلام؟ تمام الكلام كما تقدمت الإشارة إليه يكون بذكر المسند والمسند إليه، فإذا وجد المسند والمسند إليه فقد تم الكلام، فما يأتي بعد ذلك بما يتعلق بأحدهما يكون من الفضلات المكملات للمراد مما يتعلق بكل منهما، وهذا يؤدي إلى البيان والإفصاح عن أحوالهما. إذن فالحال فضلة يأتي بعد المسند والمسند إليه، أي بعد تمام الكلام الاصطلاحي. إذن فالكلام في لغة العربي عند النحاة هو المسند والمسند إليه وما تعلق بهما أو بأحدهما في الكلام من حيث الجملة. نعم
ولا يكون صاحبها إلا معرفة.
ولا يكون صاحبها إلا معرفة، لأن صاحبها في كونه لا يكون إلا معرفة كالمبتدأ لا يكون إلا معرفة، ولا يجوز أن يكون هذا الصاحب للحال نكرة إلا بمصور، وإلا فهو معرفة كما تقدم في الأمثلة جاء زيد راكبا راكضا، فزيد معرفة وهو صاحب الحال وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب التمييز.
باب التمييز من المنصوبات. التمييز من المنصوبات.
قال: نعم. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات.
التمييز هو الاسم، أشار إلى أن التمييز يكون اسما،
المنصوب.
المنصوب هذا حكم، أي يكون منصوبا، رأيت. وتقدم أن ذكرنا الحال، الحال منصوب ولا بد من ناصب، لأن ذكرنا الناصب أيضا، إما الفعل أو الوصف أو الوصف. فهنا التمييز اسم منصوب، والتمييز اسم، اسمية التمييز اسمية فوق أو أعلى من اسمية الحال، وذلك أن التمييز يكون اسما جامدا ولا يكون مشتقا في الأصل أيضا، إلا إذا تحول هذا المشتق في صيغته إلى جامد، وإلا فالتمييز جامد ليس كالحال كما سبق أن قلنا وصف مشتق، لا، التمييز اسم جامد. فقوله هو الاسم، هذا المراد بالاسم، وقوله المبين
المفسر لمن
المفسر
بهم،
أي المبين لمن بهم
من الذوات.
إن بهم أي اختفى أو لم يظهر، هذا ما هذا إن بهم، رأيت؟ من بهم من إيش؟
الذوات،
من الذوات، من الذوات التي تتقدم على التمييز، ويكون هذه ويكون ما قبل التمييز وهو المميز يكون ذاتا، أي معناه شيء، شيء يملأ حيزا من الفراغ، فهذه الذات في المميز ليس واضحا، فيأتي التمييز يبينه من بها من الذوات. مثاله يتضح بالمثال، اقرأ.
نحو قولك تصبب زيد عرقا.
تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا. لو قلت الآن تصبب زيد مثلا، وأسندت تصبب إلى زيد، وتصبب معلوم في لغة العرب أنه يكون للمائعات، الماء والمائعات، التصبب يقال في هذا بهذه الصيغة. وإذا قلت زيد، زيد هذا أولا ليس بمائع، رأيت؟ إنسان، رأيت؟ إذن فإذا قلت تصبب زيد ووجد الكلام وتم الكلام من المسند إليه، بعد تمام الكلام هذا لو اكتفيت بذلك كنت تجد إبهاما أو وجدت إبهاما في نسبة التصبب إلى زيد، فستقول كيف تصبب زيد؟ تصبب زيد
لماذا؟
لو وقفت على هذا ستسأل كيف تصبب، فستستفسر. إذن فيكون هناك إبهام، الإبهام هنا واقع في نسبة التصبب إلى زيد، إذن فتبين حقيقة ما تصبب، حقيقة ما تصبب في هذا الكلام في هذا الأسلوب، فتقول تصبب زيد عرقا. فإذا قلت عرقا هذا تمييز النسبة أو تمييز جملة، أي نسبة التصبب إلى زيد ميزه وبينه، فدل ذلك على أن عرقا تمييز، تمييز جملة، إلا أنه أي عرقا هذا تمييز محول عن الفاعل، عن الفاعل، لأن التقدير أو الأصل تصبب عرق زيد، تصبب عرق زيد، فلسعة كلام العرب غير الأسلوب التركيب وأخر العرق فصار تمييزا، فأصبح الأسلوب تصبب زيد عرقا،
واشتعل الرأس شيبا،
واشتعل الرأس شيبا من هذا القبيل. لو قلت اشتعل الرأس فقط المعنى الحقيقي كما يقال لاشتعل إذا كان هو الذي وقع بالرأس فقط فمعناه احترق، وأنت ما هو وليس مرادا به الاحتراق، إذن فيقال اشتعل الرأس شيبا، والتقدير اشتعل شيب الرأس، على أن الاشتعال يراد به الإبيضاض، وهذا يمشي، وإن كان أصل معنى اشتعل في اللغة والاحتراق. رأيته؟ نعم.
وتفكأ بكر شحما،
وتفكأ بكر تفقأ بكر شحما، أي امتلأ، المراد به امتلأ حتى تفجر أو ظهر عليه السمن. نعم. هذا أيضا كذلك تمييز نسبة أو تمييز جملة بتفسير النسبة. تفقأ
بكر شحما،
بكر شحما أي تفقأ شحم بكر، هذا التقدير. نعم.
وطاب محمد نفسا
كذلك، وطاب محمد نفسا أي طابت نفس محمد، ثم جعلت هذا الفاعل تمييزا فصار ايش؟ فصار
طاب محمد نفسا.
نعم.
واشتريت 20 غلاما،
هذا مثال، هذا تمييز مفرد، اشتريت
20
غلاما. فالتمييز يأتي بعد أسماء الأعداد، اشتريت 20 غلاما. فعشرين لو وقفت عليه لا يكون اسم عدد، يدل على معدود، يدل على معدود، فالمعدود ذات، لكن ما هذا المعدود؟ فجاء التمييز ليبينه فقال
غلاما.
قد يكون قلما، قد يكون دارا، قد يكون. نعم.
وملكت 90 نعجة،
وملكت 90 نعجة كذلك، نعجة تمييز لتسعين. إذن فالتمييز يكون معمولا منصوبا بالمميز الذي قبله، فعشرون هو الذي عمل النصب
في نعجة.
وما تقدم تفقى زيد شحما أو تفقى بكر شحما، فالفعل في تمييز الجملة هو الذي يعمل النصب، والذي يعمل النصب في التمييز. نعم. واشتعل الرأس شيبا، فاشتعله الذي عمل النصب في التمييز شيبا. نعم.
وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها،
هذا من الأمثلة للتمييز، ولكن هذا التمييز من مبتدأ في الأصل غير المبتدأ وجعل تمييزا، وذلك أن قوله زيد
أكرم منك
أبا، زيد أكرم منك أبا، أبا هذا تمييز جملة، لأنه تمييز للمبتدأ والمبتدأ مع الخبر. زيد أكرم منك أبا، فأصله أبو زيد أكرم من أبيك، هذا الأسلوب هكذا، أسلوب صحيح يقال هكذا، فغيرت الأسلوب وجعلت المبتدأ وهو أبو زيد أبو، وجعلته تمييزا فأخرته، لأن التمييز محله التأخير، يأتي آخر الجملة التي فيها التمييز، فصار زيد أكرم منك أبا، فجعلت المبتدأ تمييزا وهكذا. فهو تمييز محول عن المبتدأ، زيد أكرم منك أبا، أبا تمييز محول عن المبتدأ. نعم.
ولا يكون إلا نكرة،
أي هذه من أحكام التمييز، كالحال تماما، ولا يكون إلا نكرة، هكذا التمييز أيضا كما تقدم في الأمثلة. نعم.
ولا يكون إلا بعد تمام الكلام،
ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، وتمام الكلام هو بذكر المسند والمسند إليه، فإذا ذكرا فقد تم الكلام وما زاد عليهما، فلواحق من البيان في الكلام العربي. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستثناء.
باب الاستثناء. الاستثناء هو الاستخراج، هو الاستخراج معناه اللغوي العام، يقال استثنيت الماء من البئر أي استخرجته، فالماء مستثنى، والاستثناء هو الإخراج. سبحان الله. وهذا الإخراج للماء من البئر يكون بأداة في قديم الزمان وحديثه، تدخل دلوا في البئر تخرجه وتخرج الماء به، رأيت؟ فهكذا التمييز أو الاستثناء في كلام العرب إلى النحاة لا بد من آلة للاستثناء، والآلة هي إلا، ها، تخرج به ما بعده من حكم ما قبله أو مما قبله. نعم.
وحروف الاستثناء ثمانية.
وحروف الاستثناء، أشوف، أي آلات الاستثناء أو الاستخراج، ثمانية. إذن فقال حروف، فهي هذه الآلات حروف، هذه الآلات حروف، وقد تكون أسماء. ونعم، قد تكون أسماء، أي بين كونها هي متراوحة بين كونها حروفا في الاصطلاح وأسماء. نعم.
وأفعال
كذلك، ثلاثة. نعم.
وهي إلا،
وهي إلا، هذه أم الباب، أم الأدوات الاستثنائية. نعم.
وغير،
وغير،
وسوى،
غير فعل، غير اسم.
وسوى،
وسوى اسم، وسوى، وسواء، وسواء كبناء، هذه أسماء يستثنى بها، يقال استثناء بها.
وخلا،
وخلا هذا فعل.
وعدا،
وعدا فعل.
وحاشا،
وحاشا أفعال ماضية، هذه كلها أفعال.
فالمستثنى بإلا،
فالمستثنى بإلا
ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا،
ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، الاستثناء بإلا ينصب قولا واحدا، إذا كان بشرط، إذا كان الكلام تاما بذكر المستثنى منه في الكلام وموجبا، وهو المثبت الذي إذا، وذلك إذا كان الأسلوب الاستثنائي لم يتقدم عليه نفي أو استفهام. فإذا وقع هذا في الأسلوب الاستثنائي، أي وقع تاما موجبا، فما بعد إلا من المستثنى حكمه النصب قولا واحدا باتفاق العرب العرباء والجهالة والجاهلية الجهلاء. نعم.
نحو قام القوم إلا زيدا،
انظر الأسلوب، قام القوم إلا إيش؟
زيدا.
زيدا، فهذا الأسلوب لو نظرت إليه كما تقدم الآن عرفت حكم المستثنى بإلا، وهو أنه منصوب لأن الاستثناء تام موجب. وهذا هو الإعراب كما سبقت الإشارة إليه. ما هو الإعراب؟ أن تعرف مثل هذه الأشياء في الكلام العربي، هذا هو الإعراب. ليس الإعراب تقول هذا فعل فاعل وانتهينا، لكن قبل أن تقول هذا فعل، هذا فاعل، هذا منصوب، كيف صار هذا فاعلا، اعرف ذلك، ثم بعد ذلك ما حكم الفاعل، هذا هو الإعراب. نعم.
وخرج الناس إلا عمرا،
وخرج الناس، المستثنى منه قد ذكر فحصل التمام وهو القوم
إلا عمرا،
إلا عمرا، فعمرا منصوب، وليس قبل هذا الاستثناء نفي أو هذه الجملة نفي أو استفهام. إذن فالكلام التام الموجب فعمرا وهو المستثنى واجب النصب. نعم.
وإن كان الكلام منفيا تاما
هذا أسلوب آخر. وإن كان الكلام منفيا تاما أي ما تقدم من الأسلوب هذا وهو التام الموجب لو أدخلت نفيا عليه، هذا هو المراد. إذن هذه حالة من حالات الأسلوب الاستثنائي. ما حكم هذه الحالة؟ ما حكم المستثنى في هذه الحالة؟ نعم،
جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء.
جاز فيه البدل، قدم ذكر البدل إشارة إلى أن ذلك هو المختار عند جمهور العلماء وجمهور النحاة. البدل إذا كانت الكلام منفيا فلك في هذا المستثنى الذي بعد إلا أن تبدله من المستثنى منه في إعرابه فيتبعه، يتبعه على أنه بدل منه بدل بعض من كل. إذن فتعرب ما بعد إلا في هذه الحالة بإعراب المستثنى منه المتقدم على إلا. نعم.
نحو قولك ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدان.
ما قام القوم إلا زيد، فزيد بدل من القوم والقوم فاعل مرفوع، إذن فتتبع زيدا للقوم في رفعه فتقول ما قام القوم إلا زيد. هذا صحيح، هذا المختار. ويجوز أن تقول ما قام القوم إلا زيدا على الاستثناء. نعم.
وإن كان الكلام ناقصا،
هذه حالة ثالثة أو أسلوب ثالث من الأساليب التي فيها إلا. فقال وإن كان الكلام إيش؟
ناقصا.
وما المراد بالنقصان؟ أي إذا كان الكلام ناقصا بعدم ذكر المستثنى منه في الكلام، ولا يكون ناقصا كذلك إلا إذا كان منفيا، إلا إذا كان منفيا ثم يحذف هذا المستثنى منه. هذا الأسلوب. فما حكم ما بعد إلا في هذه الحالة؟ حكم ما بعد إلا في هذه الحالة ليس حكما استثنائيا كما تقدم في الأصل، بل يكون حكمه أنه خاضع للعوامل التي قبل إلا. إذن فلا يكون مثل هذا الأسلوب أسلوبا للاستثناء، بل يقال هو حصر فقط، أسلوب للحصر وليس في إخراج شيء من شيء. رأيت مثاله
والحكم كان على حسب العوامل.
كان على حسب العوامل، أي ما بعد إلا على حسب العوامل التي قبل إلا.
نحو قولك ما قام إلا زيد.
شوف زيد هذا فاعل لقام، لأن قامه الذي قبل إلا، والاستثناء ناقص ومنفي. رأيت. وهكذا فيكون ما بعد إلا حسب على حسب العوامل التي قبل إلا. ومن ذلك قوله جل شأنه وما محمد إلا رسول. إذن هنا محمد هذا يعرب مبتدعا على كل حال، وإلا رسول بعد إلا يعرب خبرا، والمبتدأ تقدم على هذا الخبر، والمبتدأ الذي يعمل في الخبر على الصحيح. رأيت. وهكذا
وما ضربت إلا زيدا.
شوف ما ضربت، أين المستثنى منه؟ حذف. إذن إلا زيدا، زيدا يكون منصوبا على أنه مفعول به لضربت قبل إلا، مفعول به ضربت قبل إلا. وما ضربت إلا زيدا. ولو قلت مثلا ما ضربت أحدا أو ما ضربت القوم إلا زيدا مثال، فهنا زيدا هذا يكون منصوبا حتما لأنه إذا قلنا على الإتباع مثلا يكون منصوبا لأن ما قبله منصوب أحدا. وإذا قلنا باستثناء يجوز أن تنصب الاستثناء فيكون منصوب الاستثناء. نعم.
قال رحمه الله: والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير.
أيوة، المستثنى بإلا بسوى وسوى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور ليس غير، وذلك لأن المستثنى مضاف إليه، وغير وسوى وسوى وسواء مضاف، وهي تفيد من جهة المعنى الاستثناء، فعندئذ يكون هذا المستثنى بهذه الأسماء مجرورا ليس غير. نعم.
والمستثنى بخلا وعدا وحاشا.
والمستثنى بخلا
وعدا
وعدا
وحاشا
هذه الأفعال
يجوز نصبه وجره.
يجوز نصبه وجره، فإذا نصبته فعلى أن هذه أفعال، رأيت؟ وإذا جررته فعلى أن هذه أحرف للجر، لورود ذلك في كلام العرب هكذا. نعم.
نحو قولك: قام القوم خلا زيدا وزيد.
قام القوم خلا زيدا، فزيدا هذا مستثنى منصوب بخلا على أنه مفعول به له، لكن حصل الاستثناء به. خلا أي هو، والضمير هنا مستتر الاستثناء واجبا، يعود إلى البعض المذكور من الكل السابق. خلا أي هو زيدا، وعدا أي هو زيدا جاوزه، وحاشا أي استثناه أي هو زيدا. نعم.
وعدا عمرا وعمر.
وعدا عمرا وعمر. عمرا على أنه منصوب بعدا لأنه في متعد، وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو، يعود إلى البعض المفهوم الكل السابق في مثل هذا الأسلوب. فاستتار الضمير وإن عاد على غائب فهو واجب، لأن مثل هذا الأسلوب يشبه الأمثال، لذلك كان الاستتار الضمير فيه واجبا في الفعل هنا واجبا. نعم. عدا زيدا وزيد، ولو قلت عدا زيد على أن عدا حرف جر. نعم.
وحاشا بكرا وبكر.
وحاشا بكرا على أن بكرا مفعول به منصوب، وحاشا بكر على أن بكر مجرور بحاشا على اعتباره حرف جر. نعم.
قال رحمه الله: باب لا.
باب لا. باب لا. نعم.
اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين.
اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين. نعم.
إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا.
إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا. اعلم أن لا تنصب إيش؟
النكرات.
النكرات. لا هذه هي لا النافع للجنس، فلا هذه تعمل عمل إن، وعملها يكون بشرط ذكره بقوله
إذا باشرت النكرة.
إذا باشرت النكرة أي معنى إذا ذكرت النكرة بعد لا النافي للجنس، هذا معنى مباشر، ولم يفصل بينه بين لا وبين النكرة فاصل، وإلا لم يحصل للا هذا العمل لإن. نعم.
ولم تتكرر لا.
ولم تتكرر أيضا لا، فلو تكررت لا مع عدم الفصل فإنه لا يكون عمل لا عمل إن واجبا، بل يكون جائزا.
نحو لا رجل في الدار.
لا نحو لا رجل في الدار، هذا المثال توفرت فيه عمل لا عمل إن. إذن فلا رجل رجل اسم لا مفرد نكرة، مفرد مبني على الفتح في محل نصب. اسم لا. لا رجل إيش
في الدار.
في الدار هذا خبر متعلق بالخبر، وحذف خبر لن نافي الجنس كثير جدا إلا إذا اضطر إلى ذكره حتى يكون واضحا أحيانا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، فلو قلت لا أحد من الله لم يتضح المعنى. نعم.
فإن لم تباشرها وجب الرفع
كأن تقول كما في قوله تعالى لا فيها غول. الأصل لا غول فيها. الأصل إيش؟
لا غول فيها.
فقدم فصل بين لا وبين فصل بين لا وبين هذا الاسم بين هذا الاسم فصار لا فيها غول. فعندئذ لا عمل لا في هذه الحالة عمل إن. لا تعمل لا عمل إن في هذه الحالة. نعم.
فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا.
وجب الرفع ووجب تكرار لا كما في هذه الآية. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هذا معنى التكرار. رأيت؟ نعم.
نحو لا في الدار رجل ولا امرأة.
لا في الدار رجل ولا امرأة. هكذا ورد في كلامه بالتكرار لا عند بطلان عمل لا عمل إن. نعم.
وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها.
أي لم يفصل بين لا والاسم بفاصل لكن تكررت لا فقط. نعم.
وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة.
هذا هو التكرار. لا رجل في الدار ولا امرأة.
يجوز.
جاز لك هذه الأوجه الثلاثة في ما بعد الثانية، لكن بشرط أن يكون لل أو اسم ما بعد الأولى أن يكون معمولا فيه، عمل فيه لا، عملت فيه لا. لا رجل في الدار ولا امرأة. نعم. تكررت على كل حال. نعم.
وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة.
وإن شئت قلت لا رجل أي ما بعد الأولى لم تعمله في اسمه عمل إن، بل ألغيته وجعلته لا نافية للوحدة مثلا فهو كليس. في هذه الحالة إن شئت في هذه الحالة تقول لا رجل في الدار ولا امرأة فقط. تقول هكذا في هذه الحالة لا رجل في الدار ولا امرأة. نعم. والوجه للنصب هنا. نعم. لما بعد الثانية. نعم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.